Café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصا لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهريا في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة.
قصص على الهواء، غادة الخليل.
قصة اليوم بعنوان سجون البوح لسيد علي التمار من الجزائر. الساعة تشير إلى منتصف النهار، الكل مستغرق في حصد السنابل الذهبية التي تتراقص مع نسيم الظهيرة الدافئ. الطيور تنتشي فرحا بالهدوء، ومع دندنة العمال تزيد من تغريداتها المتنوعة. خلف الأكوام المتراصة يقبع وحيدا متلحفا ظله، مستغرقا في تفكيره الذي أصبح كالسجان، يضرب على أوتاره المرهفة أساطين الألم والأمل. يأخذ سنبلة من أكوام السنابل المتراصة حوله وفي كل زاوية من زوايا المستودع الذي يخشاه بصيص نور من ثقب، وقد رسم مع ذرات الغبار المتطاير سيمفونية نقع الحرب. يرفع ذلك المرهق الحزين قليلا من قبعته ليختلس نظرات قبل مجيء رب العمل المتغطرس. تهتز الأرض وتتمايل مجنبتي الأكوام بفعل عجلات الشاحنة الضخمة التي تقترب من الحقل والمستودع. في هذه الأثناء يستنفر العمال وأصحابهم وقد اصطفوا في انتظار قدوم حضرة المالك. في هذه الأثناء ينزع المراهق قبعته وينهض، ينظر من الثقب متتبعا كل خطوة تخطوها الشاحنة الضخمة. يجلس مجددا وقد أشعل عود ثقاب وقال:
إذا اكتمل احتراق عود الثقاب هذا فلن أخرج، وإذا لم يكتمل سأخرج، أتمنى ألا تحترق كي لا يحرقني بألفاظه الحادة.
وصل المالك وقد وجد العمال مصطفين كأنهم بنيان مرصوص. أخذ يرمقهم الواحدة تلو الآخر، وبعدما قام بتعدادهم أخرج ورقة وفيها أسماء الحاضرين من العمال، بدأ ينادي عليهم، ولكن عود الثقاب كان قد اكتمل احتراقه قبل مجيء رب العمل، فما كان من المراهق إلا أن تأطأ رأسه وقال:
يبدو أن الحظ عكسني اليوم، لن أخرج له، سأبقى قليلا حتى يذهب وأرتاح من ضجيج كلامه، لا أريد أن يعلمني بدوام العمل الجديد.
مجددا ينظر المراهق من الثقب وألصق سمعه مع فتحة الجدار المقابل لثقب الباب، وإذ به يسمع:
أنت ستكون لديك إجازة مدتها 4 أيام، وأنت لديك إجازة يوم،
وهكذا دواليك. حينها علم المراهق بأن الخير قد فاته وأنه أضاع فرصة الإجازة التي انتظرها على أحر من الجمر. يفرح العمال بإجازاتهم التي لم يحلموا بها من قبل، وقد تعودوا على خرجات صاحب العمل والمالك للحقل الذي يتفنن في تحميلهم ما لا يطيقون. تنفس المراهق الصعداء وقد آلمه تضيع هذه الفرصة. علم حينها أن التحايل لا يجدي نفعا، فقرر الذهاب إلى رب العمل واستسماحه عما بدر منه من اختباء وعدم قدومه للقيام بالدوريات الاعتيادية لإحصاء العمال. بخطى متثاقلات يخرج وقد طأطأ رأسه حتى اقترب من المالك، فألقى عليه التحية وقال له:
سيدي أعتذر، لقد احترق عود الثقاب قبل مجيئك، وخفت أن أخرج وأنا دون أنيس يؤنس حرقتي، أرجوك اصفح عني وزني كما البقية.
يلتفت المالك وقد علت محياه ابتسامة عريضة وهو يقول:
يبدو أن السجن الذي كنت فيه قد علمك صراحة البوح.
قصة قصة اليوم بعنوان سجون البوح لسيد علي تمار من الجزائر، ومعنا من المغرب الدكتور حسن اليملاحي القاص والباحث والأستاذ. أهلا بك دكتور، تفضل.
مرحبا. قصة سجون البوح هي تسرد حكاية عامل زراعي يعمل في ورشة الفلاحة، وإلى جانب إكراهة العمل طبعا وتعبه، فإن هذا العامل نجده يعني متحايلا، لأنه تحايل على رب العمل خلال تجنب عدم لقائه خوفا من مفاجأة غير سارة، معتمدا على احتراق عود الثقاب، يعني وهذا فعل سيء، احتراق عود الثقاب حتى النصف يعني فعل حسن. والذي حدث أن هذا العامل لم يخرج للقاء رب العمل بعد أن احترق عود الثقاب في الوقت الذي حصل فيه كل عمال على إجازة، وبعد أن تدارك الأمر في وقت متأخر طلب الصفح من رب العمل، فما كان من هذا الأخير إلا أن حسسه بأن السجن الذي كان يقيم فيه، والمقصود هنا بالسجن رمزيا والأفكار السلبية، هو الذي دفعه إلى الصراحة. وهذه القصة تشير ضمنيا إلى ضرورة التخلي عن الأفكار السلبية والمعتقدات غير المجدية في تعاملاتنا اليومية مع الآخر، خاصة أرباب العمل. وأنا هنا أشير إلى أرباب العمل الذين يؤمنون بالقيم الإنسانية ويلتزمون بقوانين الشغل للعمل. هذا القصة دي سجون البوح ما رأني فيها كثيرا هو تصوير السردي، صور صاحب هذه القصة على أن هذا العامل هو عامل محتال يعني، وصور أيضا أن رب العمل هو يعني شخصية متغطرسة ومستبدة وترتارة، والحال عليه أن هذه الصورة هي صورة مختلة وهي غير واقعية في الحقيقة، ولا توجد إلا في ذهن بطل هذه القصة الذي أراد أن يتخفى عن أنظر رب العمل الذي جاء ليوزع الإجازات على العمال. ولكن هذا العامل كانت له نظرة أخرى، نظرة للخوف الذي يعاني فيه من أرباب العمل، ولكن نهاية كانت مختلفة عما تصورها بطل هذه القصة.
بكل الأحوال تحية إلى المزارعين والحصادين، من غير ما بنقدر نعيش على هذه الأرض، وهي طبعا من المهن الصعبة ومن المهن اللي عم بيقل الذين يعملون فيها للأسف. وبما أنه عم نحكي عن الحصاد والزراعة، في هذه الجملة كمان الجميلة أنه الطيور تنتشي فرحا بالهدوء مع دندنة العمال تزيد من تغريداتها المتنوعة. وهون بيرجع هيدا كل شيء إلى الطبيعة، كم نحن والحيوان أيضا بحاجة إلى فرح هذه الطبيعة في هذا العصر اللي تتراجع فيه البيئة.
نعم، طريف والطري في هذه القصة، ولأن حاول صاحب هذه القصة الانتقال بالقارئ من ضجيج طبعا المدن ورتابتها وقساوتها والانتقال به إلى الطبيعة كما أشرت أنت قبل قليل إلى هذا، ولكن الاحتفال يعني بالطبيعة هو في الحقيقة احتفال مزدوج، بقدر ما يحتفل الكاتب بالطبيعة ويمجدها وينظر إليها على أنها هي الخلاص، ما يذكرنا مثلا بدعوة جان جاك روسو إلى العودة إلى الطبيعة بعد أن فسدت المدنية، لأن الطبيعة تعلم الإنسان التأمل وتدفعه إلى الرؤية مثلا استشرافية للعالم وللموت وللإنسان إلى آخره. فالطبيعة هي امتداد للإنسان مهما كان نوعه أو جنسه. من الطبيعي أن نجد بعض كتاب يحتفون بهذه الطبيعة، لأن إنسان والكاتب أيضا هو جزء من هذه الطبيعة. الوجه الثاني لهذا الاحتفاء هو أنه أراد أن يلفت انتباه القارئ إلى فئة هامشية، والأمر يتعلق بعمال البيعات والعمال المزارعين الذين يعملون يساهمون في الإنتاج بعيدا عن الأضواء. ذلك اقتنص الكاتب هذه الفرصة للاحتفاء بهذه الفئة وإثارة انتباه إلى ما تقدمه هذه الفئة من أعمال وخدمات لا يمكنه
ولكنها تبقى من المهن اللي تفرض هذه الفوارق الاجتماعية. دائما في عامل ودائما في رب عمل، يعني في فوارق اجتماعية لا يمكن أن نقول أنها غير موجودة للأسف يعني،
وهذا العالم لا يسير طبعا على وتيرة واحدة، هو يحتمل الكثير من الأوجه، وحتى الإنسان أيضا له انتماءات اجتماعية مختلفة، وهذه الفوارق لا يمكن القضاء عليها جملة وتفصيلة لأن الحياة تقتضي ذلك. ولكن الطريف في هذه القصة هو كاتب كأنه بذلك حاول أن يمسح من ذهن القارئ ليس كل أرباب العمل هم مستبدون ومتغطرسون إلى آخره، ولكن وجدوا هنالك فئة تحترم طبعا مواثيق الشغل، ترتبط بالعمال وترتبط بالقوانين وتنتصر لقضايا العمال، وهذا ما تدافع عن هذه القصة. ولكن أيضا هنالك رؤية مغايرة ومضادة لهذه الرؤية متمثلة في رأي هذا العامل الذي ينظر إلى رب العمل وكأنه مثلا وجد أساسا للوقوف ضد تطلعات العامل. ولكن كاتبه يعني كذب هذه الرؤية وقال لأن ما يزال على هذه الأرض ما يستحق الحياة ويستحق التفاؤل والأمل. هذه القصة سجون البوح، إذا تأملنا هذا العنوان سنجد على أن الإنسان من خلال بعض المعتقدات وبعض الآراء التي يؤمن بها ويصدقها بالرغم من عدم صدقيتها ويصدقها، هو يتحول إلى سجين لهذه الآراء، والحال عليه أن هذه الآراء تحتاج إلى مراجعات.
وكأن يقول لنا أن لا نكون سجناء أفكارنا، وخصوصا إذا كانت أفكار سوداوية أو أفكار ظنية إلى ما هنالك. بيبقى بس أسألك لو سمحت دكتور اليملحي، كأنه هون بقصة الحظ، لأنه هو بين عود الثقاب واحترق وما احترق وحظه وما حظه، لعبة الرولات الروسية اللي بتعتمد على الحظ كأنه في النهاية.
نعم. إلى جانب ما أشرت إليه الأستاذة، في ما قام بهذا الرجل لا يعكس الحقيقة، في الحقيقة لجوء إلى لعبة الحظ. وهذا يذكرنا لما كنا أطفالا صغارا كنا نمسك ببعض الورود وكنا نقتطف أوراق هذه الورود وندد راسب ناجح الراسب الناجح وعند الانتهاء مثلا إذا انتهينا يعني بالورقة الناجحة نقول سأنجح هذه السنة، والحقيقة هذا مجرد تخمين ولعبة حظ يعني لا تقوم طبعا على واقع محدد. هذه اللعبة البريئة والطفولية تشبه هذه اللعبة التي قام بها هذا العامل، كأن الكاتب يريد أن يشعر القارئ على أن ما زلنا أسرى لبعض العادات والتقاليد التي لا تجدي الإنسان. بقية مسألة أريد أن أشير إليها، ولأن ما هي الرسالة التي يريد أن يبعثها صاحب هذه القصة إلى القارئ؟ الرسالة هي لا يمكننا أن نحاكم الآخرين من دون أسباب واقعية وعقلية. لا ينبغي أن نحاكم الآخرين من خلال بعض المظاهر.
فنأمل أن تكون وصلت رسالة السيد علي تمار من الجزائر عبر قصته سجون البوح، ونشكر أيضا لكل التوضيحات ضيفنا الدكتور حسن اليملاحي القاص والباحث، وهو ضليع في القصص والمجموعات القصصية. فشكرا لحضرتك ونتمنى لك أوقاتا طيبة. شكرا وإلى اللقاء.
وأنا بدوري أوجه إليك تحية عالية على هذا البرنامج وعلى جميل الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الإبداعي النقدي، ونفس التحية أوجهها لإذاعة مونتي كارلو الدولية وأوجهها لمجلة العربي، وأتمنى لكم التوفيق في مهامكما، وشكرا جزيلا وتحياتي على لسان.
قصص على الهواء مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية، نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.